بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقه هذا الذكر. والذكر اللي أذكره اليوم صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر يقال بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أي في التشهد الثاني وقبل أن يسلم المصلي المسلم، وهو الذي ما يعرف عند أهل العلم أو في السنن بالدعاء دبر الصلاة. وهذا من أذكار دبر الصلاة، أي في آخر الصلاة، يعني في نهايتها في التشهد الثاني قبل السلام. وذلك ما ثبت في حديث سعد وغيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وفي رواية قال سعد، كان سعد، والراوي عمرو بن ميمون يقول كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، يعني يعلم عياله الكلمات التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يعلمهم هذا الدعاء، ولذلك الصحابة حرصوا أن يعلموا أبناءهم هذا الدعاء، وهو أن يقول بعد التشهد، بعد أن يأتي بالأذكار أو الدعاء الذي بعد التشهد، التعوذ من الكلمات الأربع المعروفة، له أن يقول هذا الدعاء. أدعية التي بعد التشهد كثيرة ومتنوعة، ويا حبذا لو أن المسلم نوع هذه الأدعية ولم يقتصر على ذكر واحد، بل نوع ليصيب السنة. فتارة يقول هذا الذكر وتارة ذاك الذكر لكي يأتي على الأذكار، وفيها خير ودعاء للمسلم، وفيها خير للمسلم. قال يقول اللهم إني، اللهم يعني يا الله. فالمسلم عندما يدعو إما أن ينادي ربه فيقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، فالميم في آخر لفظ بدل ياء النداء. اللهم إني أعوذ بك، وأعوذ من العوذ، والعوذ الالتجاء واللجوء إلى الغير، ويأتي العوذ بمعنى التعلق: عثت بفلان، أي تعلقت به، وأعوذ بالله، أي ألجأ إلى الله وأتعلق بالله أعلق قلبي وأملي بالله، وأعيذك بالله وأعثتك بالله، أي فوضت أمرك إلى الله وإليه. وأعوذ بالله أيضا تأتي بمعنى أستنصر بالله. وقوله من البخل، أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخل المنع، منع المال، سواء كان في الصدقة المستحبة أو في الصدقة المفروضة أو في النفقة على النفس أو في النفقة على العيال، فإن من الصفات المعيبة في الإنسان وفي الرجل البخل، وصف غير محمود، بل كان العرب يبغضون هذا الوصف ولم يكونوا كذلك إلا القلة منهم، بل إنه من صفاتهم الحميدة الكرم والجود. فالعرب معروفون بعروبتهم بصفة البذل والعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الصفة، صفة البخل. فهنا منع البخل بمعنى المنع، وغالبا ما يستخدم البخل في المنع بالمال، ويحتمل أن يكون المراد أعوذ بك من البخل البخل في العبادات، يعني يبخل الإنسان على نفسه، لا يصلي صلاة كافية، لا يقرأ القرآن، لا يصلي النوافل، لا يصوم النوافل، لا يعتمر النوافل، لا يحج، لا يبذل العبادات التي يجود بها على نفسه فينجو يوم القيامة. حقيقة هذا بخيل أيضا، الإنسان إذا لم يكثر من الطاعة ولم يكثر من العبادات الأركان أو الواجبات ثم نوافل العبادات، فقد بخل على نفسه، ويأتي البخل في المال، وهذا هو الغالب المراد، وهو بذل عدم بذل المال أو منع المال لمن يستحقه. قال أعوذ بك من البخل والجبن، والجبن هو الخوف، والخوف ضد الشجاعة، فالبخل شح بالمال والجبن شح بالنفس عن بذلها في سبيل الله إذا كان بذلا صحيحا وفق الضوابط الشرعية. ويأتي أيضا البخل ومعنى الشح بالنصيحة، أن لا يبذل النصيحة خوفا من الضرر أو أن يلحق به الأذى، فكل ذلك من الجبن. وإنما لا بد من بذل النصح مع الحكمة ومع العقل والتعقل، فمن فعل ذلك فليس بجبان، ومن توقف حين يجب عليه أن يتوقف فهو حكيم وليس بجبان. ففرق هنا دقيق كما هو معلوم. قوله بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر يعني أردأ العمر، وهو الهرم، وبمعنى يأتي من كبر السن بحيث يعجز الإنسان أن يخدم نفسه، بل يكون عالى على غيره أو يكون ملقا على السرير لا يدري بشيء، فقط الروح ونبض القلب، فهذا هو أرذل العمر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا، وهو السنة الشيخوخة المتقدمة أو الهرم، والهرم يعني الكبر، والكبر هو الهرم، وهي فلان هرم يهرم، أي هو هرم كبير جدا. وشبه هنا كما تلاحظون أعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر، وذلك لما فيه من المشقة والتعب والألم، وكذلك تحمل الآخرين المسؤولية والهم. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض للعمر، وكأن العود إلى أرض للعمر داء أو مرض يتعوذ منه. قال: ومن فتنة الدنيا، أي أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. فتنة الدنيا، الفتنة هي الاختبار والتمحيص، وتأتي بمعنى الابتلاء، وتأتي الفتنة بمعنى الامتحان، وتأتي الفتنة بمعنى الشر، وتأتي الفتنة في الدين وهي الأقوى. فإذا فتن الإنسان، أي صرف عن دينه، وأكبر فتنة أن يخرج من الإسلام إلى الشرك فيخرج من دينه، هاي فتنة كبيرة. ولذلك قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، أي رد الناس إلى غير الإسلام أو الشرك والخروج من الدين أكبر من القتل. وتأتي الفتنة بمعنى الإثم، كما قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وتأتي الفتنة بمعنى الابتلاء في المال، وأن يصاب في ماله أو عياله، أو يفتن بهم وبماله فينصرف عن عبادة الله وطاعته، أو يقع في الحرام لأجل ماله وعياله. وهذا الذي قال الله فيه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي صرفوا الرجل عن طاعة الله وعبادته، وصرفوه ربما وأوقعوه في الحرام. فهذا من معاني الفتن. ثم في النهاية: تعوذ من عذاب القبر. وفي هذا إثبات عذاب القبر، وأنه موجود، وأنه حق، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات عذاب القبر. اكتفي بهذا إن شاء الله، وعسى أن يتيسر وقت لغير ذلك، والله تعالى أعلم.